بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني حيث يقول في كتابه الشهير بفتح الباري يرحمهم الله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت.
قوله الصلاة من الإيمان، يعني من شعائر الإيمان ومن شرائع الإيمان. ومن شعب الإيمان، لأنها من الأعمال. القلبية والعملية. وقد سماها الله إيمانا في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وهي إجابة لمن سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله عن أحوالهم الذين ماتوا بعد أن أسلموا، وكانت الصلاة يتوجه الناس بها إلى بيت المقدس وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بقائه بالمدينة نحو من 16 شهرا أو 17. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى شطر الكعبة، حيث قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا جال السؤال في خاطر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما حكم صلاة الذين صلوا متوجهين إلى بيت المقدس قبل أن يموتوا أو قبل أن يقتلوا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وبين أن الله حافظ لهم هذه الصلوات ومثيب لهم عليها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن هنا عدها الإمام البخاري رحمه الله أن الصلاة من شعب الإيمان. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وقفنا عند قوله: فخرج رجل هو عباد بن بشر ابن قيضي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم،
يعني من حديث هذه الراوية أو الصحابية طويلة بنت
أسلم. وقيل هو عباد ابن نهيك،
نعم،
بفتح النون وكسر الهاء،
نعم، نهيك.
وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بني سلمة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح، كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشاء، يعني وقت العشاء، وقت العشاء بعد زوال الشمس، والجمهور على أنها صلاة الظهر، وهو متجه إلى بيت المقدس. ثم نزل الوحي بتوجيهه صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي إلى الكعبة، فصلى صلاة العصر إلى مكة الكعبة، وكان الصلاة في مسجد بني سلمة المشهور بمسجد القبلتين، حيث توفي أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيهم، وعند صلاة الفجر خرج هذا الصحابي بشر وصادف على قباء يصلون الفجر متجهين إلى بيت المقدس، فقال لهم: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، يعني إحدى الصلوات السابقة، فاستدار المصلون واتجهوا إلى مكة وهم في أثناء الصلاة لم يقطعوها ولم يحدثوا فيها شيئا، بل أتموها وأكملوها على تلك الحال. وهكذا تكرر الحدث في أكثر من مسجد، والكل حقق ما أخبروا به من الصلاة إلى المسجد الحرام وإلى مكة وإلى الكعبة. نعم
شيخ حفظك الله ورعاك، إلى أنه الواقعة وقعت في مسجد القبلتين وأن هذا هو اشتقاق الاسم بهذا الاسم، وهنا ذكرت أن في قباء، ما هو الصحيح من هذا؟
يظهر انك انت لست معنا، غائب عن الدرس، وان حضرت بجسدك.
لا الشيخ بقلبي ان شاء الله، وانا سمعتك قلت قباء.
انت الذي سمعت هذا، احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى باصحابه في مسجد القبلتين الصلاة العصر، وان بشر وجه الناس عند صلاة الفجر في مسجد قباء، فلتكن على انتباه حتى لا تقع في مثل هذه
الخطر.
نعم،
كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ونذكر هنا تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما، مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. قوله أشهد بالله أي أحلف. قال الجوهري: يقال أشهد بكذا أي أحلف بك.
نعم، وهذا يعني وارد في استخدام لفظ الشهادة والمراد به الحلف، كما في أمر بشأن الملاعنة، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الملاعن ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويدرء الحد عن المرأة بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فاستخدم لفظة الشهادة وأراد بها الحلف. نعم،
قوله قبل مكة أي قبل البيت الذي في مكة،
يعني الكعبة.
ولهذا قال فداروا كما هم قبل البيت،
أي فاستداروا وهم في أثناء الصلاة. والاستدارة كانت من الجنوب من الشمال
إلى الجنوب،
إلى الجنوب من الشمال إلى الجنوب. نعم.
وما موصولة والكاف للمبادرة، وقال الكرماني
هكذا الكاف
والكاف للمبادرة،
فاستداروا
كما هم
كما هم. نعم.
قبل البيت.
نعم. الشهير أن الفاء هذه للتعقيب والمبادرة. هكذا عندك الكاف.
نعم.
نعم.
والكاف للمبادرة. وما موصولة كما.
كما.
نعم.
نعم.
وقال الكرماني للمقارنة.
نعم.
وهم مبتدأ وخبره محذوف.
نعم.
قوله قد أعجبهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العالم.
معروف هنا أن النصارى لا يستقبلون بيت المقدس، وإنما الذين يستقبلون بيت المقدس هم اليهود. وقوله كما أعجبهم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استدار من بيت المقدس إلى الكعبة، وفي هذا نوع من الإشكال، لأن النصارى لا يعجبون ولا يحبون أفعال اليهود، وهم أيضا لا يفعلون ما يفعله المؤمنون، فكان هنا محل استغراب في هذا العجب. حاول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين هذه الأقوال وأن يوجه هذه العبارة، فقال اقرأ.
وأهل الكتاب هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، وقيل
يعني أهل الكتاب تشمل اليهود وتشمل النصارى، لأن كل منهم أنزل عليهم
كتاب
بواسطة أنبيائهم الكتاب، فكتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل. نعم.
وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم.
نعم. هذا محل الإشكال.
وقال الكرماني كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وفيه بعد،
يعني وفي هذا القول ضعف أو ضعف. نعم.
لأنهم أشد الناس عداوة لليهود،
فكيف يعجبون من هذا الفعل؟
ويحتمل أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع،
يعني فكان
يصلي معهم الكتاب،
يعجبون مع هذا الفعل. نعم،
أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس. واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة، فروى ابن ماجه من طريق أبي،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بتحويل الكعبة كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وهذا أيضا محل نظر، إذ كيف يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة والمشهور أنه يستقبل الكعبة؟ فبين الشراح بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في تحديد المكان الذي يقف عنده، فمنهم من قال كان عليه الصلاة والسلام يقف بين الركنين، أي بين ركني الكعبة اليمانيين، بين الركن اليماني والحجر، فإذا وقف جعل الكعبة أمامه وجعل بيت المقدس أمامه أيضا، لأنه يتجه ناحية الشمال. ومنهم من قال إنه كان يقف وراء الحجر حيث يجعل الميزاب الذي على الكعبة يجعله خلفه، فيستقبل الشمال ويستدبر الكعبة. فمنهم من ذكر غير ذلك بأن يجعل الكعبة عن يمينه ويصلي متجها إلى الشمال، أو يجعل الكعبة عن يساره ويصلي متجها إلى الشمال، وفي هذه الأحوال يكون مستقبلا بيت المقدس. نعم.
قال: واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة، فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين.
يعني أن مدة الصلاة كلها كانت 16 شهرا منذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أن بقي في المدينة مدة شهرين، ثم وجه للصلاة إلى الكعبة بعد مضي شهرين من الهجرة. وهذا القول غريب، لأن القول المشهور بين أهل العلم أنه مكث يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا؟ نعم.
نعم.
ها؟
الصلوات في مكة والمدينة 17.
لا لا. هذه خاصة بالمدينة.
أيوه.
القول الأول أن مجموع الصلوات في مكة والمدينة 17. منها شهرين في المدينة والباقي في مكة. والقول الثاني أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس منفردا 17 شهرا في المدينة، لأنه على الرأي القائل بأنه كان يصلي بين الركنين، كان يجمع بين الصلاة إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. نعم.
وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضا. وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس.
قال إذا كان يصلي بين الركنين نعم، أو كان يصلي ويجعل الميزاب خلفه، هذا معنى الصلاة محضا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ.
نعم.
وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني، ويؤيده حمله على ظاهره إمامة جبريل، ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت.
فإذا كان إمامة جبريل عند باب البيت،
نعم،
فلا يكون مستقبلا بيت المقدس إلا إذا جعل باب الكعبة عن يساره. نعم.
قوله أنكروا ذلك، يعني اليهود، فنزلت سيقول السفهاء،
لأنه في أول الأمر كانوا يعني موافقين، حيث إنه صلى الله عليه وسلم يوافقهم في التوجه إلى بيت المقدس، ثم لما توجه إلى الكعبة أنكروا عليه ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: سيقول السفهاء من الناس
ما ولاهم عن،
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها،
قل لله المشرق والمغرب.
فالله تعالى أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب. نعم.
فنزلت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد صرح المصنف بذلك،
يعني صرح الإمام البخاري بذلك، هذا معنى المصنف.
وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل، قوله قال زهير يعني ابن معاوية،
يعني هذا شيخه. وقوله قال زهير توهم بعض الرواة وبعض الشراح أن الإمام البخاري علق هذا الحديث وأنه رواه معلقا حيث حذف جزءا من سنده، والصحيح أنه لا تعليق فيه لأن زهير هذا هو شيخ الإمام البخاري، والإمام البخاري روى عنه مباشرة. وإن كانت الرواية بغير صيغة التحديث، وأهل العلم على أن البخاري إذا روى عن شيوخه وقال قال أراد به أنه سمع منهم ذلك في المذاكرة. نعم.
بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته،
يعني وقال زهير.
ووهم من قال أن إنه معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقا واحدا،
يعني عادت روايته في ذلك الموضع، لكن من حديث أبي نعيم قال حدثنا زهير. نعم.
قوله أنه مات على القبلة، أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول، رجال وقتلوا، ذكر القتل
هنا، قال إنه مات رجال وهم يصلون إلى بيت المقدس، ثم ذكر لفظة ويقول وقتل
وقتل،
وهذه اللفظة أشكلت عند الحافظ ابن حجر، فهو لم يعرف أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتل في الفترة هذه ما بين نزول فرض الصلاة إلى تحويلها إلى بيت إلى الكعبة. وسرد أسماء عشرة من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم يقتلوا، لكنه ذكر اسم رجل أفاد بأنه اشتهر لدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسلم، وأنه قتل، فلعل الإمام البخاري قصد بقوله وقتلوا أو وقتل يقصد هذا الراوي أو هذا الرجل. ثم أشار رحمه الله قال واحتمل أن يكون ممن قتل بعض الصحابة الذين عذبوا كوالد كياسر والد عمار وكأم عمار، هؤلاء قتلوا قتلهم سادتهم في مكة محاولين إجبارهم على الدخول في الإسلام وعلى تركهم الإسلام والعودة والردة، ولما أصروا على الإسلام قتلوهم. لكن بقي الإشكال هنا، هل قتل هؤلاء بعد الإسراء أو قبل الإسراء؟ لأنهم إن كانوا قتلوا بعد الإسراء فعندئذ تكون الصلاة قد فرضت، أما إذا كان قتلهم قبل الإسراء فلم يكن الله قد فرض الصلاة على المسلمين، فلا يزال الإشكال باقيا من أنه لم يقتل أحد من الصحابة قبل تحويل القبلة، تحويل القبلة. نعم،
ذكر القتل، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير،
يعني كل الروايات أخبرت أنهم ماتوا.
نعم، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت،
ذكر الموت دون ذكر القتل. نعم،
وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس.
عيد العبارة هذه من أولها.
قوله أنه مات على القبلة، أي قبلة بيت المقدس، قبل أن تحول، رجال وقتلوا، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط.
نعم،
وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس.
والحاكم
نعم
صحيحا عندكم؟
نعم صحيح،
ولا وصحح؟
عندي صحيحا عن ابن عباس،
لأن كل من ابن حبان
نعم
والحاكم
نعم
يعني يشترطون في كتاب في كتبهم
نعم
التصحيح.
أيوة سن.
نعم، هكذا عندكم في النسخة.
نعم،
ليس وصححا وإنما صحيحا. ها؟
نعم،
في أحد في نسخة غير كذا؟ طيب اقرأ،
نقرأ بصححة،
لا اقرأ بما هو عندك.
طيب. وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما،
أو صحها عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس.
الذين ماتوا 10 أنفس. نعم،
فبمكة من قريش عبد الله بن شهاب والمطلب ابن أزهر الزهرياني
يعني نسبة إلى بني زهرة.
الزهرياني والسكران ابن عمرو العامري، وبأرض الحبشة منهم حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمر ابن أمية الأسدي وعبد الله ابن الحارث السهمي وعروة ابن عبد العزة وعدي ابن نضلة العدويان.
نعم،
ومن الأنصار بالمدينة البراء ابن معرور بمهملات وأسعد ابن زرارة، فهؤلاء 10 متفق عليهم،
يعني أنهم ماتوا قبل تحويل الصلاة إلى الكعبة،
ومات في المدة أيضا إياس ابن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه،
يعني هل مات مسلما أو مات كافرا.
قال ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع،
يعني احتمال أنه وجد من قتل والبخاري عرف ذلك ولذلك أشار إليه، وإن كان الحافظ ابن حجر لم يعرف ذلك.
فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك.
نعم.
ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد ابن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال إن هذا القول حسن،
يعني يعد هذا إسلاما له،
وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث بضم الموحدة،
وهي كانت بين من الأنصار، نعم بين الأوس والخزرج،
بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة
ثاء بعاث، نعم.
وكانت قبل الهجرة قال، فكان قومه يقولون لقد قتل وهو مسلم.
وهذا هو الذي أشار إليه البخاري بقوله ماتوا
وقتلوا
وقتلوا، نعم.
فيحتمل أن يكون هو المراد، وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار رضي الله عنه.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء،
يعني بعد واقعة الإسراء، لأن قبل واقعة الإسراء لا تكون حيث لم تفرض الصلاة.
ثم قال تنبيه: في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا.
نعم.
وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز،
يعني الإنسان يتمنى لو غيرت بعض الأحكام لتصوره أنها أكمل وأنها أفضل، لكن الأصل أن الإنسان يلزمه أن يطيع ويتبع ولا يتطلع إلى تغيير أحكام الله. نعم. هذا وإن جاز، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم شيء من ذلك، من هذا أنهم تمنوا لو وجهت الصلاة إلى الكعبة، وهذا الذي أشار إليه القرآن حيث قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه تمنى أن ينزل الله سبحانه وتعالى حكما جزما قاطعا في الخمر، فنزل ذلك وهكذا بعض الأحكام كانوا يتمنون أن ينزل فيها حكم وأنزل الله فيها ذلك. هذا الذي حمل الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه يقول إن ذلك جائز. نعم، لكن فيما يظهر لي والله أعلم جواز ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت فرص النسخ والتغيير واردة، أما بعد أن أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا محل لهذا التمني. نعم.
وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم
إذ أن الله استجاب له ما كان يتمناه. نعم، من تطلعه لتوجيه الصلاة إلى الكعبة
وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء رضي الله عنه أيضا، فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
هذه أيضا مسألة هي ليس فيها تغيير لكن فيها يعني الفصل في أمر قد وقع، ذلك أن الله تعالى حرم الخمر متأخرا يعني بعد الهجرة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة قبل نزول التحريم كانوا يشربون الخمر، ويذكر أن بعض الصحابة قاتل في يوم أحد وكان ثملا يعني قد شرب الخمر، فلما نزل تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سألوا عن هؤلاء الذين ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر ما الحكم في حقهم، فبين الله تعالى إنهم براء من الإثم وإنه معفو عنهم، ومما أنزل بذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فبرأهم من الإثم ومن الخطأ حيث كان ذلك مباحا لهم. نعم.
وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء رضي الله عنه أيضا، فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين، وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا،
كل هذا نزل يبرئهم. نعم.
ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله باب حسن إسلام المرء، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها.
نعم، ويمحو الله ما عليه من السوء.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء.
نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله بعد الباب السابق، وحاول ابن حجر أن يربط بينهما بهذه المناسبة التي ذكرها، لأن الإنسان إذا حسن إسلامه الله تعالى يغفر له زلاته التي وقعت ويثيبه، وإن ارتكب معصية يجزاه بسيئة واحدة. وهنا أورد حديث مالك، وأشار الإمام الحافظ ابن حجر إلى أن الإمام إلى أن البخاري قال مالك، ومالك بن أنس شيخ شيوخ البخاري، وعليه فتكون الرواية معلقة، وإنما أخرج الإمام البخاري هذه الرواية وعلقها، مع أن سند مالك سند صحيح، لكنه لما كان على غير شرط البخاري لم يتحقق فيه شرط البخاري أورده معلقا، وهذا من نكته ومن جودة تأليفه ومن بيان وتفريقه بين ما هو موافق لشرطه وبين ما هو غير موافق لشرطه. نعم، اقرأ.
طيب، قوله: ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله قال مالك هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب،
يعني هذا الحديث أورده فقط معلق ولم يذكره مسندا،
وقد وصله أبو ذر الهروي،
لكن كثير من أهل العلم ومن رواة الأحاديث أوردوا هذا الحديث موصولا، يعني ذكروا السند بين مؤلف الكتاب وبين الإمام مالك. فهذا أبو ذر الهروي وهو أحد رواة كتاب البخاري رواه مسندا ومتصلا لكن من غير طريق البخاري. نعم،
وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، فقال عقبه: أخبرنا النضروي هو العباس بن الفضل، قال حدثنا الحسن بن إدريس، قال حدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به.
هنا عن مالك، أربع رواة بين أبو ذر الهروي وبين مالك. نعم،
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم،
والنسائي أيضا رواه في كتابه السنن من طريق الوليد
بن مسلم
من غير طريق البخاري. نعم،
قال حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي. وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل ابن أبي أويس، كلهم عن مالك. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك.
ومعن بن عيسى هذا أيضا أحد رواة كتاب مالك الموطأ يعني.
وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه بدل أبي سعيد.
نعم، وهذا مما أشار أهل العلم إلى أنه تصحيف، بل إلى أنه قلب في الرواية، حيث الحديث مشهور عن أبي سعيد.
نعم.
ورواه عن أبي هريرة. نعم.
وروايته شاذة، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا،
ولم يذكر صحابيه. نعم.
ورويناه في الخلعيات، وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله.
كل هذا يدل على أن الحديث مشهور، وأن الرواة تتابعوا في روايته، وإن كان البخاري أورده معلقا. نعم.
قوله إذا أسلم العبد، هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء،
إن لفظة العبد تشمل الرجال والنساء.
وذكره بلفظ المذكر تغليبا،
وذكره أو ذكره بلفظ المذكر العبد،
وذكره بلفظ المذكر تغليبا
صار من باب التغليب، لأن النساء يندرجون تحت لفظة العبد.
قوله فحسن إسلامه،
إسلامه
فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي.
طيب كمل الجملة. كما سيأتي.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.